أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ثم إن الرابطة الموجبة لعد المجموع أمرا واحدا موكولة إلى العرف. كان كلامنا أخيرا في المقام الثاني في جريان الاستصحاب في الزمانيات من قبيل التكلم والكتابة والمشي وما شاكل ذلك. وقد تحصل أخيرا في كلام الشيخ الأعظم قدس سره جريان الاستصحاب في الزماني ككلي التكلم، مثلا إذا جعلنا الملاك على النظر العرفي المسامح بعد التوجيه والتصرف في المستصحب بلحاظ الوحدة العرفية الاعتبارية. وبلغ الكلام بنا إلى قوله قدس سره: ثم إن الرابطة، أي الوحدة، ثم إن الرابطة الموجبة إلى آخره. وحاصله أننا لحد الآن سواء كنا في استصحاب نفس الزمان أم في استصحاب الزماني، لحد الآن كنا نؤكد على أن المعيار هي الوحدة العرفية، وأنه في كل مورد اعتبره العرف واحدا، اعتبره العرف أمرا واحدا مستمرا، كان الشك من قبيل الشك في البقاء فيجري الاستصحاب. وكل مورد اعتبره العرف متعددا كان الشك من قبيل الشك في حدوث المثل، أي في تجدد الأمثال، فلا يجري الاستصحاب. وعندئذ فيطرح السؤال نفسه: ما هو المعيار عند العرف؟ سالقضية وكلت إلى العرف، الآن نريد نفتح صفحة جديدة نتعرف من خلالها على أن المعيار عند العرف ما هو؟ في ماذا؟ ما هو المعيار عند العرف؟ في اعتبار الوحدة وعدم اعتبار الوحدة، لأن العرف قلنا كل مورد إذا اعتبره العرف أمرا واحدا مستمرا فالشك من ماذا؟ فالشك من قبيل الشك في البقاء فيجري الاستصحاب. وكل مورد اعتبره العرف متعددا فالشك من قبيل الشك في حدوث المثل فلا يجري الاستصحاب. الآن نعرف العرف وفقا لأي معيار يعتبر الوحدة ولا يعتبر الوحدة. ما هو المعيار عند العرف في اعتبار الوحدة وعدم اعتبار الوحدة؟ أجاب قدس سره بأن ذلك يختلف اختلاف الموارد. ففي بعض الموارد ميزان الوحدة والتعدد وحدة وتعدد الداعي والغرض. يعني الداعي إذا كان واحد، الغرض إذا كان واحد، فالعرف ماذا؟ يعتبر الوحدة ويجعله أمرا واحدا. الداعي إذا كان متعدد فالعرف يراه متعددا. فميزان الوحدة والتعدد وحدة وتعدد الداعي والغرض. فمثلا لو كان شخص مشغولا بقراءة القرآن لداع معين كمجلس ترحيم في ساعة كذا، هذا المقدار من القراءة التي أداها صفة للقراءة التي أداها لذلك الداعي يعد قراءة واحدة. هذا المقدار من القراءة اللي راح يؤديها لذلك الداعي يعد قراءة واحدة. وعندها فلو شككنا في بقاء اشتغاله بالقراءة في زمان كبعد نصف ساعة مثلا، سواء أكان شكنا من جهة الشك في المقتضي وأن هذه القراءة بيان للشك في المقتضي وأن هذه القراءة هل لها قابلية واستعداد البقاء أزيد من ذلك أو لا، أم كان شكنا من جهة الرافع بعد إحراز المقتضي. فعلى كلا التقديرين يصدق على هذا الشك عرفا الشك في البقاء فيجري الاستصحاب. وأما إذا كانت هنا شنو وحدة الداعي، وقلنا العرف ماذا يجعل مجموع هذه القراءة اللي هو لداع معين خلال نصف ساعة أكثر أقل يجعلها ماذا قراءة واحدة، فإذا شككنا في زمان في بقاء اشتغال هذا الشخص بالقراءة وعدم بقائه يكون الشك في البقاء، فلا مانع من جريان استصحاب بقاء اشتغاله بالقراءة. وأما الآن شنو راح يصير؟ الداعي راح يتعدد. وأما إذا كانت قراءة القرآن لدواع مختلفة وتيقنا بوجود بعض تلك الدواعي وشككنا في تحقق باقيها، فهنا يؤخذ بالقدر المتيقن. وأما فيما زاد المشكوك فتجرى أصالة العدم ولا تصل النوبة إلى استصحاب بقاء القراءة السابقة. لماذا؟ لأن شكنا هذا ليس شكا في بقاء ما كان، بل شك في حدوث قراءة جديدة أخرى مماثلة للقراءة السابقة، لأنه الدواعي مختلفة ومجالس متعددة. وأما إذا كانت القراءة قراءة القرآن في مجالس متعددة ولدواع متعددة مختلفة، تيقننا بحدوث بعضها وشككنا في تحقق الباقي، فعند ذلك نأخذ بالقدر المتيقن، وأما الزائد على القدر المتيقن المشكوك نجري أو نجري أصالة العدم، ولا تصل النوبة إلى استصحاب بقاء القراءة السابقة، لأن شكنا ليس شكا في بقاء ما كان، بل شك في حدوث المثل، وفي مثل ذلك لا يجري الاستصحاب. هذا في بعض الموارد. ميزان الوحدة والتعدد، وحدة وتعدد الداعي. وفي بعض الموارد ميزان الوحدة، يعني عند العرف، والتعدد وحدة وتعدد المنشأ والسبب. فجميع الحوادث إذا كان ناشئا من سبب واحد ومنشأ واحد، فلا ريب في وجود رابطة ووحدة بينها عرفا. وعند الشك لا مانع من جريان استصحاب البقاء، لأن الشك في البقاء. وأما إذا كانت الحوادث ناشئة من أسباب ومناشئ متعددة، فالحادثة التي كان سببها حادثا فالمسبب أيضا موجود. وأما سبب الحادثة الأخرى المماثلة لهذه الحادثة، سببها شنو؟ مشكوك الحدوث. قلنا هاي الحادثة سببها شنو؟ حدث، حدث سببها، تحقق سببها، فالمسبب أيضا راح شنو؟ راح يوجد. أما سبب الحادثة الأخرى المماثلة لهذه الحادثة فمشكوك الحدوث، وعندها فلا يتسنى جريان الاستصحاب، لأن الشك في حدوث المثل فلا يجري، لأن لكل مسبب حكمه الخاص ولا ربط له بالآخر. ثم أخذ قدس سره ببيان بعض الأمثلة لذلك، أي علما أن الميزان في الوحدة والتعدد وحدة وتعدد السبب المنشأ. السبب إذا كان واحد، المنشأ إذا كان واحد، فعند ذلك ماذا؟ العرف يعتبر ذلك الحادث شنو؟ أو يعتبر تلك الحوادث أمرا واحدا وحادثا واحدا، عليكم السلام. وأما إذا تعدد المنشأ، تعدد السبب، فالعرف ينظر إلى تلك الحوادث وأنها حوادث متعددة. نقرأ إلى أن نصل إلى بعض الأمثلة. قال رحمه الله: ثم إن الرابطة الموجبة لعد المجموع أمرا واحدا، لأنه لحد الآن قلنا لحد الآن سواء أكنا في استصحاب نفس الزمان يعني المقام الأول، أم كنا في استصحاب الزماني يعني المقام الثاني اللي ما زلنا بصدده، لحد الآن كنا نؤكد على أن المعيار هي الوحدة العرفية. زين، هاي الوحدة العرفية أريد نعرف معيارها شنو الآن بهذا المقطع. قال ثم أن الوحدة العرفية الرابطة يعني شنو؟ يعني الرابطة الموجبة لعد المجموع عرفا أمرا واحدا، يعني ثم أن الوحدة العرفية، ثم أن الرابطة الموجبة لعد المجموع أمرا واحدا موكولة إلى العرف. يقول هاي أيضا موكولة لمن؟ إلى العرف. وهذا تختلف لمن؟ تختلف بحسب اختلاف الموارد. الآن المقطع الأول، فإن المشتغل هذا اللي قررناه، ففي بعض الموارد ميزان الوحدة. الآن ردنا نتعرف على أنه ما هو المعيار عند العرف في شنو؟ في اعتبار الوحدة وعدم اعتبارها عليكم السلام، في اعتبار الرابطة وعدم اعتبارها. الآن نريد نعرف المعيار عند العرف ماذا. الشيخ رحمه الله من خلال مجموع كلماته يقول أن هذا يختلف باختلاف الموارد. ففي بعض الموارد ميزان الوحدة والتعدد، قلنا ماذا؟ وحدة وتعدد الداعي والغرض. قال فإن المشتغل بقراءة القرآن لداع، يعني لداع معين، يعني الداعي شنو؟ واحد، كمجلس ترحيم في زمان في ساعة كذا. قال يعد جميع ما يحصل منه في الخارج بذلك الداعي الواحد، بذلك الداعي المعين، يعد ماذا؟ عرفا أمرا واحدا، يعني قراءة واحدة. زين، وعندئذ فإذا شك التنوين صار مال داع وليس مال إذن، أي التنوين لداع. فإذا شك في بقاء اشتغال هذا القارئ بها بقراءة القرآن في زمان كبعد نصف ساعة مثلا، يعني بعد نصف ساعة شكينا يا ترى هذا القارئ بعد مشغول بقراءة القرآن لو كمل. قال فإذا شك في بقاء اشتغاله بها في زمان لأجل الشك. بس يقول هذا الشك ما من يا جهة اللي قلنا في التقرير، سواء كان شكنا من جهة الشك في المقتضي أم كان الشك من جهة في الرافع بعد إحراز المقتضي، هنا مجرد تقديم وتأخير. قال لأجل الشك في حدوث المانع، في حدوث الصارف، يعني هو كان مشغول بالقراءة ولكن حدث عرض مانع فالصارف صرفه عن ماذا؟ عن الاشتغال بقراءة القرآن فترك. أم لا، أم كان الشك من جهة الشك في المقتضي؟ قال أو لأجل الشك في مقدار اقتضاء الداعي، يعني هل أن القراءة هذه إلها قابلية، إلها استعداد البقاء أكثر من ذلك، يعني أكثر من نصف ساعة لو ما إلها قابلية واستعداد البقاء، يعني الشك في المقتضي في مقدار المقتضي. قال فإذا شك في بقاء اشتغاله بقراءة القرآن في زمان سواء كان الشك من حيث المانع أم من حيث المقتضي، قال فالأصل بقاؤه، يعني لا مانع من جريان الاستصحاب. ليش؟ لأنه على كلا التقديرين عرفا يصدق على هذا الشك الشك في البقاء، فإذا صدق الشك في بقاء ما كان فلا مانع من جريان الاستصحاب. وأما الآن راح الداعي يتعدد، وأما لو كانت قراءة القرآن في مجالس متعددة وبدواع مختلفة. قال أما لو تكلم لداع أو لدواع ثم شك في بقائه على صفة التكلم لداع آخر، يعني في مجلس آخر، في منبر آخر. فاللي نتيقن به نأخذ به، والزائد المشكوك ندفعه بمن؟ بأصل البراءة، أصل العدم. قال: فالأصل عدم حدوثي أو عدم حصولي الزائد على المتيقن، ولا تصل النوبة إلى استصحاب بقاء القراءة السابقة. وعلنا قلنا ليش؟ لأن شكنا ليس شكا في بقاء ما كان، بل شك في حدوث المثل، وفي ذلك لا يجري الاستصحاب. إذن في بعض الموارد ميزان الوحدة والتعدد، وحدة وتعدد الداعي والغرض. فإذا كان الداعي متحدا فالعرف يراه أمرا واحدا مستمرا، وإن تعددت الدواعي واختلفت الأغراض عند ذلك يرى العرف أنها حوادث متعددة وقراءات متعددة كما في مثالنا. وفي بعض الموارد، هاي مال وكذا لو شك، إذ بيننا فد موارد أخر من خلال الأمثلة. إيش قلنا؟ وفي بعض الموارد ميزان الوحدة والتعدد، وحدة وتعدد السبب والمنشأ. الآن راح يبين لنا بعض الأمثلة. ذكر المثال الأول، قال: وكذا لو شك بعد انقطاع دم الحيض في عود الدم، يعني في عود دم الحيض في زمان يحكم عليه بالحيضية أم لا، يعني شك في عود الدم وعدم عوده. توضيح هذا المثال: امرأة، احنا قلنا ميزان الوحدة والتعدد ماذا؟ وحدة وتعدد السبب المنشأ. مثال ذلك: امرأة رأت الدم إلى 5 أيام مثلا، فكانت قاطعة بالحيضية في 5 الأيام، ثم انقطع عليها الدم في 6 و7، ثم رأت الدم مجددا في 8 و9 و10، وانقطع الدم عند 10 ولم يتجاوزها، ولم يتجاوزها. فهنا عندما انقطع الدم عليها، أعني في 6 و7، احتملت أن يعود الدم عليها بعد 7، احتمل أن يعود الدم عليها في زمان، في زمان يعني شنو؟ 8 و9 و10. بس هذا شلون راح يوضح الشيخ رحمه في العبارة؟ يقول: في زمان يمكن أن يحكم عليه، أي على ذلك الدم، بالحيضية. يعني شنو؟ يعني في زمان يحكم عليه بالحيضية، يعني ذلك الدم لم يتجاوز 10. إيه؟ لأنه الدم إذا تجاوز 10 يوم 11 حي على الصلاة، هو شنو؟ استحاضة، استحاضة بعد مقطوع به. فلذلك عندما انقطع الدم عليها احتملت أن يعود الدم عليها في زمان يحكم على الدم بالحيضية، أي لم يتجاوز 10. هذا الاحتمال عندها صار منشأ للشك في أن الدم يعود في ذلك الزمان ولم يتجاوز العشرة أم لم يعود؟ مدريها يوم الثامن والتاسع والعاشر يعود إلى الدم زين، وإذا يعود يا ترى يعود بس ثامن تاسع عاشر لو لا حتى يتجاوز العشرة؟ هذا الاحتمال صار عندها فد منشأ للشك، فشكت المرأة في أن دم الحيض يعود عليها ولم يتجاوز العشرة حتى حيض يكون أم لم يعود. فهنا هل يجري استصحاب يوم السادس والسابع؟ فهنا هل يجري استصحاب بقاء الحيض أم لا؟ أفاد قدس سره بأنه نعم يمكن جريان استصحاب بقاء الحيض هنا. لماذا؟ لأن شكنا أن الدم يعود أو لا يعود، يعني الدم دم الحيض يعود ولم يتجاوز العشرة أم لم يعود حتى يكون دم حيض، لأن شكنا مسبب عن ماذا؟ مسبب عن الشك في مقدار اقتضاء طبيعة المرأة وأنها ترى الدم إلى 5 أيام أو إلى 10 أيام، وحيث أن جميع الدم حتى إلى 10، حتى إلى 10 يعني مو بس دم 5، وحيث أن جميع الدم حتى إلى 10 ناشئ عن سبب واحد، عن منشأ واحد. شنو هو ذاك السبب الواحد؟ ألا وهو اقتضاء طبيعة المرأة أنها ترى الدم كل شهر في مدة أكثرها 10 أيام، مو أكثر الحيض 10؟ بلي لا لا، احنا نفرض هكذا انه يوم السادس والسابع هي شنو احتملت. انا اول مرة المثال ذكرت المثال يعني بنحو النتيجة. لا العفو شيخنا، انا بالبداية العبارتين ذكرت بالمثال بعنوان النتيجة، ولكن هي في اليوم السادس والسابع احتملت ان يعود الدم عليها في زمان يحكم على ذلك الدم بما بالحيضية يعني يكون ما يتجاوز العشرة، فصار عندها شنو الشك في أنه يعود عليها دم الحيضي ولم يتجاوز العشرة أم لم يعود، كلام في اليوم السادس والسابع. فهنا تقدر تستصحب يعني يوم السادس والسابع هم تحكم على نفسها أنه أنا بعدني ما زلت على الحيضية يا لا، كلام هنا في السادس والسابع. إذا كان العبارة الأولى موهمة فلا تسجل حينئذ، يعني كلامنا في اليوم السادس والسابع هي صحيح بعدين شنو رأت الدم مجددا في الثامن والتاسع والعاشر ولم يتجاوز الدم العشرة، بس كلامنا أن المرأة في اليوم السادس والسابع شكت، فهل حتى يصير كلام للاستصحاب، فهل يجري هنا استصحاب بقاء؟ مقلنا في اليومين السادس والسابع هل يجري استصحاب بقاء الحيضية في السادس والسابع أم لا؟ الشيخ رحمه الله قال نعم يمكن جري الاستصحاب. لماذا؟ لأن شكنا منشأه مسبب عن ماذا؟ عن الشك في مقدار اقتضاء طبيعة المرأة وأنها ترى إلى 5 أو إلى 10. إذا إلى 5 بعد ما أقدر أستصحب، إذا إلى 10 يعادي أستصحب لأنه محتمل يوم الثامن تشوف، يحتمل يوم التاسع تشوف، يحتمل يوم العاشر شنو تشوف الدم. إذن الشك في مقدار اقتضاء طبيعة المرأة وأنها ترى الدم إلى 5 أو إلى 10، وحيث أن جميع الدم حتى إلى 10 ناشئ عن سبب واحد، ألا وهو اقتضاء طبيعة المرأة أنها ترى الدم كل شهر مدة أكثرها 10 أيام. فحيث أن جميع الدم ناشئ عن سبب واحد فلذا يعد عرفا دما واحدا مستمرا، يعني إلى 10، يعني حتى 6 و7 هي شنو تبقى على الحيض، لأنه ما تدري محتمل يوم 8 تشوف. فلذا يعد هذا الدم عرفا دما واحدا مستمرا، فيكون شكنا في بقاء ما كان فيجري الاستصحاب. نعم، غاية الأمر أن جريان الاستصحاب هنا عند من، يعني عند ذلك الأصولي، عند من يرى جريان الاستصحاب في الشك في المقتضي، لا عند الشيخ الأعظم ومن تبعه ممن لا يرون جريان الاستصحاب إذا كان الشك في مقدار الاقتضاء. وإلى هذه النقطة الأخيرة أشار قدس سره بقوله فتدبر في آخر البحث، فتدبر في آخر البحث. هذا المثال الأول اللي قالوا ماذا، لاحظوا، وكذا لو شك بعد انقطاع دم الحيض، يعني شنو انقطاع دم الحيض في اليوم 6 و7 في حسب مثالنا، شك في ماذا؟ شك في عود دم الحيض. وش وقت؟ في زمان، يعني 8، 9، 10، في زمان يحكم على ذلك الدم ذي الحيضية، يعني شنو؟ يعني قد لا تجاوز 10، يعني 8، 9، 10، أم لا شك يعود لو ما يعود. فالآن يجري استصحاب بقاء الحيض لو لا شك في البقاء هذا، لو مو شك في البقاء. قال فيمكن إجراء الاستصحاب نظرا إلى أن الشك في اقتضاء طبيعتها لقذف الرحم الدم في أي مقدار من الزمان، هاي نسخة. والنسخة الأخرى نظرا إلى أن الشك في اقتضاء طبيعة الرحم لقذف الدم في أي مقدار من الزمان، يعني ضمن 10، فالأصل فلا مانع من جريان الاستصحاب، استصحاب البقاء، يعني الأصل عدم انقطاعه. هذا للتوضيح اللي وضحنا، غاية الأمر أنه هذا عند من راح يجي الاستصحاب، عند من يرى جريان الاستصحاب فيما لو كان الشك في مقدار المقتضي أو مقدار الاقتضاء، وهذا راح يشير إلى بقوله فتدبر. وكذا لو شك في اليأس فرأت الدم. المثال الآخر، امرأة رأت دما فشكت في أن هذا الدم دم حيض أم لا، لأنها شكت في أنها يائسة أم لا. المنشأ شوية اختلف، مو المنشأ اختلف. يا بل ليش شكت المرأة في أن هذا الدم دم حيض لولا؟ لأنها هي شاكة في ماذا؟ في اليأس، في أنها يائسة حتى لم يكن شنو هذا الدم دم حيض، أم لم تكن يائسة حتى يكون هذا الدم شنو دم حيض، لأنها شكت في أنها يائسة أم لا. هنا ذهب بعض الأصوليين، إن تعبير الشيخ يقالوا، هنا ذهب بعض الأصوليين إلى أن استصحاب بقاء الحيض، بقاء الحيض يجري أيضا. لماذا؟ لأن الحيض له سبب واحد، ألا وهو اقتضاء طبيعة المرأة أنها تحيض كل شهر مدة معينة من العمر، أعني 50 سنة في غير القرشية و60 في القرشية. اقتضاء طبيعة المرأة أنها تحيض كل شهر، هاي الطبيعة. اللي ما تحيض هذا معناته شنو؟ اللي يقول عنها فيها عيب، يعني وهي في سني، يعني لا تحيض وهي في سني شنو؟ من تحيض. وإلا الطبيعة عند المرأة هكذا، اقتضاء طبيعة المرأة أنها تحيض كل شهر مدة معينة من العمر، أعني 50 في غير القرشية على رأي المشهور أو 60 في القرشية. فإذا يصدق على هذا الشك، الشك في البقاء، لأن شكنا في كون الدم حيضا ناشئ عن الشك في ماذا؟ في مقدار الاقتضاء، في مقدار الاقتضاء. فيكون هذا الشك نظير منه، نظير الشك في قابلية بقاء الحيوان. فكما يجري هناك استصحاب كلي الحيوان، يجري هنا استصحاب البقاء أيضا. هذا بعض الأصوليين. ليش بعض؟ تعبير الشيخ يقال أيضا نفس الكلام. فتدبر، إشارة لمن؟ إلى أن هذا الاستصحاب إنما يجري عند من يرى، يعني عند مذهب من يرى بأن الاستصحاب يجري فيما لو كان الشك في مقدار الاقتضاء، لا على مذهب الشيخ الأعظم قدس سره. قال رحمه الله: الآن هو إنما يذكر المثال من باب أنه يقرب المطلب. وكذا لو شك في اليأس فرأت الدم فإنه قد يقال، هذا قررناه بعض الأصوليين، فإنه قد يقال باستصحاب الحيض نظرا إلى كون الشك في انقضاء، يعني هاي المدة انقضت لو ما انقضت، مدة 50 أو 60، في انقضاء ما اقتضته الطبيعة من قذف الحيض في كل شهر. وحاصل وجه الاستصحاب إذا لحد الآن هو يقول أنا بينت بعد المعيار عند العرف ماذا، ولا قلنا يتعدل أو يختلف اختلاف الموارد. قال: وحاصل وجه الاستصحاب ملاحظة كون الشك في استمرار الأمر الواحد الذي اقتضاه، الأمر الواحد اللي هو الحيض في أيام معدودة، والحيض إلى مدة من العمر. نصح عندنا مثال ينمو، مثال الأول الحيض في أيام معدودة 5 أيام، الحيض في إلى مدة من العمر اللي هو المثال الثاني الشك في اليأس. قال: ملاحظة كون الشك في استمرار الأمر الواحد الذي اقتضاه السبب الواحد، وإذا لوحظ كل واحد من أجزاء هذا الأمر حادثا مستقلا، لا، فالأصل شنو؟ عدم الزائد على المتيقن وعدم حدوث سببه. يقول إذن المعيار وحدة وتعدد السبب والمنشأ، إذا كان السبب واحد فالعرف يراه حادثا واحدا مستمرا، إذا السبب كان متعدد فالعرف يراه حادثا متعددا، يعني حوادث متعددة. ومنشأ اختلاف بعض العلماء، هذا أيضا اتضح، منشأ اختلاف بعض الأعلام في أن الاستصحاب يجري في هذه الموارد أو لا يجري، المنشأ يكمن في هذه النكتة. أية نكتة؟ يكمن في هذه النكتة أن هذه الحوادث المتعددة، لأنه الدم في كل يوم هو حادث جديد، أن هذه الحوادث المتعددة هل يمكن إرجاعها إلى أمر واحد أو لا يمكن؟ اللي يرجعها إلى أمر واحد فيجرل، اللي ما يرجع إلى أمر واحد فلا يجري الاستصحاب. قال: ومنشأ اختلاف بعض العلماء في إجراء الاستصحاب في هذه الموارد وعدم إجرائها، المنشأ في ذلك هذه النكتة. ما هي؟ قال: اختلاف أنظارهم في ملاحظة ذلك المستمر حادثا واحدا فيجري الاستصحاب، أو حوادث متعددة فلا يجري الاستصحاب. والإنصاف، الرأي النهائي للشيخ الأعظم، وهذا تقرر لحد الآن، الرأي النهائي للشيخ الأعظم يعني بعد ملاحظة التدبر اللي يأمر به أخيرا، أنه في بعض الموارد الوحدة العرفية محرزة. تقريبا صار عندنا الآن، راح يصير عندنا ثلاث حالات. في بعض الموارد الوحدة العرفية محرزة، كما في مثال قراءة القرآن لداع معين، فعند الشك في البقاء يجري استصحابه. وفي بعض الموارد التعدد محرز، التعدد محرز عرفا، مثل ايش؟ كما في مثال قراءة القرآن في مجالس متعددة ولدواع مختلفة. وفي بعضها الأمر مشتبه وملتبس، كما في مثال الشك في بقاء الحيضية. ليش الشك في بقاء الحيضية؟ لأنه اللي يرى جريان الاستصحاب فيما لو كان الشك في المقتضي فماذا؟ فيجري الاستصحاب. واللي كما هو رحمه الله، واللي لا يرى جريان الاستصحاب فيما لو كان الشك في المقتضي ماذا؟ لا، يمنع من جريان الاستصحاب. فلذلك الأمر مشتبه. وعندها ففي موارد الاشتباه والالتباس لا تصل النوبة إلى الاستصحاب استصحاب البقاء، بل لا بد أن يرجع إلى الأصول العدمية الأخرى، كل بحسبه. قال رحمه الله: والإنصاف، هاي ثلاث حالات: وضوح الوحدة العرفية في بعض الموارد، هاي حالة. بعد: وعدم الوحدة العرفية في بعض، هاي حالة. والتباس الأمر في ثالث. والله الهادي إلى سواء السبيل فتدبر، إشارة إلى تلك النقطة التي أشرنا إليها أكثر من مرة. هذا تمام الكلام في المقام الثاني أو القسم الثاني. المقام الثالث: ما لو كان الأمر مقيد بالزمان، يعني الأمر هو في حد ذاته ماذا؟ ليس قارا ثابتا بحسب ذاته، ولكنه قيد بمن؟ قيد بزمان، فهل يجل استصحاب فيه أو لا؟ يأتي الكلام في ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.